من يمنعك مني؟ فقال لا أحد. لا لا عمه قريب منه ولا أهل القرية ولا يؤمن بالله، لا أحد، وأنا أشهد أنه لا إله إلا الله. دخل في رحمة الله، لأن شجاعته وقدرته على القتال ميراثه الشهور أو السنين، ثم يقدم على أن يفعل شيئا وينهار. كيف هذا؟ قال إذن هذا محمد رسول الله. آية من آيات النبوة لاحت في الأفق، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكان يعرف هذا وأنهم يقاتلون من أجلها. هذه السنة الثالثة. ووالله لا أكثر عليك جمعا أبدا، وعد الصدق، لا أكثر عليك جمعا يتجمع ضدك، ما ندعوهم إلى أن يقاتلوك ولا أن أقف معهم فأكفرهم. سهل هذا، واعي. ولا أكثر عليك جمعا. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه فرجع إلى قومه. الرسول أعطاه سيفه ورجع إلى قومه، فقال له ويلك، ما لك، ما نفذت المأمورية، جئتنا منهار، أنت ما بعثناك لتقتل الرجل، ويلك ما لك. فقال لهم نظرت إلى رجل طويل فدفع في صدري فوقعت لظهري، فعرفت أنه ملك وشهدت أن محمدا رسول الله. ملك من الملائكة. ووالله لا أكثر عليه جمعا أبدا. وجعل يدعو قومه إلى الإسلام، ونزل في هذه الحادثة وفي نظائرها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله والله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه لنا ولا لا؟ لو مات نبينا وقتل من يندب؟ من يثق؟ من يتألم؟ نحن. فكل مؤمن يجب أن يشكر الله على هذه النعمة، نجاة نبينا. وحصل هذا عدة مرات، والآية واحدة اقرأها في كل حادثة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل. وحصل هذا في الحديبية أيضا. قال وعاد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ولم يلقوا والحمد لله كيدا، عادوا سالمين ولكن غير غانمين سوى الأجر، وخرجوا في سبيل الله يومين ثلاث الحمد لله، وقاهم الله مكر العدو. من كان قائد الحملة هذه؟ رسول الله. الآن نتائج وعبر لهذه الغزوة نذكر بها أنفسنا. أولا، مشروعية محاربة من يحارب ومسالمة من يسالم. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا قبيل من قبائل العرب سالمته سالمه، ولكن إذا حاربته يحاربه. هؤلاء حاربوه ويتجمعوا ليضربوه، فلما بلغه ذلك رسميا من طريق جبريل أو من طريق الإنسان ما كان منه إلا أن أعلن التعبئة وخرج ب450 رجلا. من هذه الحادثة استنبطنا استنتجنا مشروعية قتال من يقاتلنا كذا، وعدم قتال من لا يقاتلنا. ثانيا، مشروعية الخروج إلى العدو وتتبعه إرهابا له. ما دمنا قد عرفنا أنهم يتململون يتجمعون نخرج لإرهابهم وتخويفهم. ثالثا، ظهور آية من آيات النبوة المحمدية. تدون ما الآية؟ ما هي ياسين أو قل هو الله أحد؟ الآية هنا العلامة الظاهرة الدالة على شيء. آيات النبوة علاماتها الناطقة بها. آيات القرآن كل آية تدل دلالة قطعية أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كل آية. وإن قلت ما وجه ذلك كيف، فنقول هذه الآية علم وحكمة ومعرفة ولا لا؟ هل هذا كلام ما قاله أحد؟ ممكن كلام ما قاله متكلم؟ مستحيل. إذن هذه الآية وحدها دالة على وجود الله ثم على علمه وقدرته وحكمته ورحمته. والذي نزلت عليه لا يكون رسولا؟ كيف يكون؟ مستحيل أن ينزل عليه كلامه ولا يكون رسولا. فكل آية من 6240 كل آية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دي آيات القرآن. آيات النبوة المحمدية هي المعجزات. كل حادثة تخرق العادة وليس في استطاع الناس أن يأتوا بها دال على نبوته صلى الله عليه وسلم. ظهور آية من آيات النبوة المحمدية، وذلك بسقوط السيف من يد دعثور وإعلان إسلامه وتعهده بأن لا يكثر جمعا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شاهد من آيات النبوة. هذا كلام مفهوم وإلا بربرية؟ أنا أراه ما احتاج إلى شرح يعني. ومن التبس عليه كلمة لا يسأل. رابعا، تجلي الرحمة المحمدية. كيف ظهور الرحمة المحمدية في هذا الموقف؟ كيف؟ ما هي؟ أنه جاء ليقتله وانهزم أمامه وأخذ سيفه وأعطاه طبعاً. أية رحمة أكثر من هذه؟ لو كان أنا وأنت حلقا يسبه يشتمه يعيره يا ذنب يا كذا، أليس كذلك؟ أقل شيء. إذا ما صفعه يسبه ويشتمه، لكن هذا محمد رسول الله وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. قال تجلي، ما معنى التجلي؟ الظهر والليل والنهار إذا تجلى ظهر بطلوع الشمس. تجلي الرحمة المحمدية في العفو على من أراد قتله بعد التمكن منه. خامسا، بيان حسن عاقبة العفو بعد القدر على المواخرة. من قدر على أن يأخذ ثم عفا بشره بالعاقبة الحميدة. هذه تجلت هنا في ماذا؟ أما كان الرسول قادر على قتله ما قتله عفى عنه، ما هي النتائج؟ أن أسلم وأخذ يدعو إلى الإسلام. عاقب حميدة ولا لا؟ لو سبه وشتمه يا ذنب يا رذيل كذا وطرده يمشي يقلب عليه جماعة أخرى. هيا ناخذ بهذا المبدا ان شاء الله. اذا شتمك من شتمك قل له جزاك الله خيرا. اذا فرغنا من غزوه ماذا؟ ما امر او ذي امر. والان الى غزوه الفرع. يا أهل الحجاز اين الفرع؟ طريق الهجرة. الفرع هذا كانت أمنا الصديقة عائشة أم المؤمنين كانت تحج مفردة، ولما تقضي الحجة تعود تنزل بالفرع تستريح 20 يوم 15 يوم وتعود بالعمرة. فقيها هذه رضي الله عنها، عرفنا الفرع منها تنزل به. قال غزوة الفرع من بحران، المنطقة تسمى بحران، لا أدري تسمعون بها، قريبة من المهد. قال ببحران أو بحران معدن بالحجاز، بحران أو ببحران في هذا المكان معدن بالحجاز ناحية الفرع. تجمع بنو سليم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، بنو سليم تجمعوا لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلم صلى الله عليه وسلم بتجمعهم لحربه. كيف يعلم؟ بالوسائل، المسافرون القادمون الذاهبون، الحركة دائما ليلا نهار، وإن شئتم قولوا بالوحي لله، الرؤيا فقط الصالحة، فلا عجب. ممكن له رجال أيضا يمشون حول المدينة ويتعرفون إلى الأعداء ولمن يريد أن يكيد ويقاتل. المهم علم صلى الله عليه وسلم بتجمعهم لحربه، فانتدب أصحابه. انتدبهم، تعرفون المندوب ضد الواجب، انتدبهم بكل سهولة ويسر، لا بتشدد ولا بإلزام ولا بإيجاب، من يخرج معنا؟ هذا الانتداب. الآن نعرف الانتداب فقط في الوظيفة، إن تبدأت الجامعة عدنان إلى كذا وكذا، إلزام وإلى انتداب، انتداب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل وحده ويحرر المؤمنين عن القتال. وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرر المؤمنين. هنا قالت العلماء العالمون بالأسرار هذه الكلمة تدل قطعا ألا أشجع من رسول الله، مليون عنصر ما يكون، كيف لا يكون أشجع؟ والله يكلف أن يقاتل وحده، لولا علم الله بقدرته وشجاعته وبطولته. وهذا كشفت عنه الوقايا، أصحاب الألف كالزبير وعلي فلان قال كنا إذا حمي الوطيس نزول برسول الله. ما معنى نلوذ به؟ نجي وراه نحتمي به. اللهم صل عليه وسلم. هذا عبد الله ورسوله. قال فانتدب أصحابه وخرج إليهم في 300 رجل بعد أن استخلف على المدينة ابن أم مكثوم، وكان رجلا أعمى وكان يؤذي لصلاة الصبح، واستخلفه مرة قبل هذه السنة الثانية ولا لا؟ الآن الهابطون اللاصقون بالأرض عالم أعمى يسخرون منه أعمى. أين هبطنا؟ ابن أم مكتوم رجل أعمى يستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على إدارة البلاد والعباد لمعرفته بعلمه وإيمانه وتقواه وعدله ورحمته. هل تعرفون عن عبد الله بن أم مكتوم شيئا غير هذا؟ عبث وتولى أن جاءه الأعمى هو هذا. كان صلى الله عليه وسلم في مكة في حزم وقوة وعزم يتصدى لرجال قريش وخاصة ذوي المنزلة والمنصب ليستهويهم ويأخذهم إلى رحمة الله. وفي يوم من الأيام عبد الله المكتوم بعصا: يا رسول الله، يا محمد علمني. ورسول مشغول إما بعقبة وإما بأبي جهل وإما مرة يريد أن يكلمه. فالرسول نظر وعبس تألم: خليني أنا في مهمة. ويا رسول الله، فعاتبه ربه عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ما قال عبست وتوليت، لا، لتود رسول الله، والله لا يريد أذاه، يريد فقط تربية وتزكية نفسه. لو قال عبست وتوليت ما يطيق تقريبا، لكن بصورة الغائب عبس حبيبنا وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكر. أما من استغنى، أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك إلا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت أن تلاها، كلا، لا تعد بهذا. فرحتم بهذا ولا؟ جربوا أنفسكم، هل تتجلى هذه الكمالات فيكم ولا لا؟ اسمع، من ثم إذا جاء ابن أم مكتوم يقوم له رسول الله ويطف له فراشه إلى جنبه ويقول: هذا عاتبني يا رب من أجله. ويكفي أن يستخلفه أميرا على المدينة مرتين. قد قلت لكم غير ما مرة، لو أن شخصا يرفع به قضية إلى الأمير كبنك ويوبخ فيها، ذاك الذي رفع القضية يصبح لا ينظر إليه بل يلعن ويشتمه. لعل يواهم فيه يتجه، عرفنا هذا، لا عفو ولا صفح ولا إحسان ولا ولا. سبب ذلك أننا ما ربينا في حجور الصالحين. الآن أولادكم يتربون في حجور العواهر، الفيديوهات والتلفاز والأشياء والرقص والصور البشيعة، ينشأ الأولاد على هذا النوع، أعوذ بالله من مستقبلهم. من جنى عليهم؟ أنتم أيها الفحول، لأنكم ما عرفتم ما علمتم. أتحول بيتك إلى مباع للشياطين وتطرد الملائكة منها؟ ولا لشيء، لا ريال ولا قرش أبدا. لعلي واهم، تأخذنا أجور على هذا؟ ها؟ تعلم مراتبكم وتسمو آدابكم وأخلاقكم؟ هل سمت آداب أخلاق الكفار الذين صنعوا هذا الباطل وعاشوا عليه؟ أشيروا إلى كمالات الله. كلب هاي مهابطون، لما نجي وراهم نحن؟ أصبحت بيوت كثير من الناس يتعلم فيها الخبث والشر بدأت. قال: وخرج إليهم في 300 رجل بعد أن استخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، وسار إليهم، فلما علموا بمسيره إليهم تفرقوا. أما قال نصيرت بالرعب مسيرة شهر؟ تجمع الروم والرومان وأعدوا العدة لغزو محمد النبي الخاتم، فأعدوا 300,000 أو 200,000 وعدموا على أن يزحفوا إلى الحجاز من الشام. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن التعبئة العامة، ينفروا تعبئة عامة في الحجاز، وخرج 12,000 الحمد لله. وكانت هذه الغزوة ذات أحداث، ما إن سمع الروم بخروجه حتى انهار طوارهم وعدلوا عن حرب محمد صلى الله عليه وسلم، وعثر بتبوك على الحدود 20 يوما خافوا. إذن وهو عائد لما لاحت له المدينة قال: هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. علمنا هذا اليوم من صحيح البخاري، تحبون العلم وإلا لا؟ هذه طابة، هذه طابة من الطيب وإلا لا؟ فالذين يريدون أن يعيشوا فيها على الزنا والربا واللواط والخيانة والغش والكذب وترك الصلاة أن يرحلوا، ما هي ديار فسادارها؟ هذا كلام قلناه من 40 سنة، ما تستطيع أن تستقيم في مكة والمدينة، ارحل، ما قدرت ما استطعت على أن تستقيم، اخرج من بلد الله. هذه طابة، أميت بقرية تأكل القرى، وصدق رسول الله وله، أكلت قرى فارس الروم وشلبت تلك السيادة وسادت المدينة على عهد رسول الله وعهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هذه المدينة ما تستطيع تستقيم، ارحل، انزل في بلاد أخرى. هذه كالمسجد، في من يسرق في المسجد؟ يا شيخ الآن يسرقون حول الكعبة، قال وفرغ ميتون، من علمهم؟ من بصرهم؟ من رباهم؟ الجواب لا أحد، تربوا على الباطل والخيانة والكذب وحب الدنيا وزخارفها، فبه آيات وجودهم في هذا الباب. ما المخرج يا شيخ؟ لما ما تسألون هذا السؤال؟ لأننا ما زلنا هابطين. ما المخرج؟ ما عندنا استعداد لنخرج من هذا أبدا، وإن بينت لنا المخرج. هذا لسان الحال وإلا لا؟ المخرج أن نرجع إلى الله في صدق، أن نحقق شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذ أهل القارية سواء في الحجاز وإلا في الشام في اليمن وإلا في العراق، أهل القارية دخلنا الآن في رحمة الله. اسمعوا يا أبنائي يا إخواني، من الليلة لا يتخلفن رجل ولا امرأة ولا طفل في قريتنا إذا مالت الشمس إلى الغروب. يقف العمل في المزرعة وفي الدكان وفي غيره، ونأتي بنسائنا وأطفالنا ونصلي المغرب في بيت ربنا، ويجلس لنا مرب حكيم يعلمنا الهدى ويعرفنا بالطريق السوي والنهج المقيم المستقيم. ليلة آية وأخرى حديثة. وهكذا ما إن تغرب الشمس والقرية خاوية خالية، أين رجالها أين نساؤها أين أطفالها؟ كلهم في بيت الرب. الله أكبر، عرفوا الله، آمنوا به، صدقوا وعده ووعيده، اجتمعوا يتعلمون الكتاب والحكمة. ما تمضي سنة إلا وهم أشباه الملائكة في السماء، والله لا تختفي مظاهر الخبث والشر والظلم والفساد بكلها، ويحل محلها الحب الولاء الصدق الوفاء الطهر الصفاء. يا شيخ كيف تقول هذا؟ إيه نعم، الكتاب والسنة يزكيان النفوس ويهذبان الأرواح والعقول. وقد مضى التاريخ بهذا، فوالله ما رأت الدنيا ولا افتح العين الوجود بأمة أطهر ولا أرحم ولا أعدل ولا أصفى من تلك التي كانت تجلس في حجر رسول الله يعلمها الكتاب والحكمة ويزكيها. والواقع عندنا واضح يا أهل المجلس، سامحوني إذا قلت لكم والله إن أعلمنا بالله أتقانا له، وأجهلنا أبتقنا، ولا نتردد. فهبوط أمة الإسلام عرب وعجم هو السبب الوحيد الجهل، ما علمناهم ولا عرفناهم ولا هديناهم ولا طهرناهم. يسلمون يوما ويدخل الإسلام وهم لا يعرفون، ونريد منهم أن يصبحوا أولياء الله، كيف يتم هذا؟ أين الإيمان وأين التقوى؟ أهل القرى عرفنا حالهم ولا لا؟ أهل المدن، المدينة ذات 7 مناطق 18 منطقة يسمونها منطقة ولا؟ أو الحي، أهل كل حي كأهل القرية، يلتزمون بمبدأ الإيمان بالله الصادق. يا معشر الإخوان الأبناء، إن شاء الله من الليلة، هذا خطيب الحي يوم الجمعة، لا يتخلفن رجل ولا امرأة ولا طفل إلا ذو عذر عظيم، نجتمع في بيت ربنا نبكي بين يديه، نطرح بين يديه، نسترحمه، نطلب هداه، نطلب معرفته، نطلب الكمال منه والسعادة من طريق تعلم الكتاب والحكمة. التزمنا التزمنا سنة واحدة، ذات الحي يصبح والله ككوكب في السماء بالنسبة إلى ما حوله، أنواره تلوح، لا خبث ولا شر ولا فساد ولا شح ولا بخل ولا تكالب على الدنيا، والله لا يفيض المال. ما المانع أن نفعل؟ ما نستطيع، سبحان الله ما نستطيع، لأن تلك القرية انتهى فيها المنكر والباطل والسوء، ما قاله المربي هو الذي قالوه، وما دعوا إليه هو الذي سمعوه وفعلوا به. تصبح كلمة واحدة قلبهم واحد كمثل رجل واحد. لا مذهبية ولا طائفية ولا حزبية ولا عباد الله. هذا يكلف شيء يعني يكلف مال؟ والله لا يوفر المال أقسم بالله. هذا البكاء سمعتموه أيها الحاضرون من كم يوم من كم سنة؟ ما بلغنا أن أهل قرية اجتمعوا أبدا. وقد قلنا لو علمنا أن القرية الفلانية أهلها نهجوا هذا المنهج لزرناهم نتبرر به ونشاهد آثار الرحمة الإلهية. ما ويبقى أخوكم ادعو الله لو بالشفاء دائما هكذا اللهم اشفي يا رب واحفظه. أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. كتاب مفتوح بأيديكم ولا لا؟ قرأتموه؟ هل بلغكم أن خطيبا يوم الجمعة في الشام أو العراق أو الحجاز أو في كذا قال هذا هو المنهج هيا بنا نجتمع في بيوت الله؟ ما. هل بلغكم أن كاتب من كتاب الصحف والمجلات كتب وقال ينبغي أن نطبق؟ ما. هل هناك لجنة قامت وزارة الحاكم وقالت هيا بنا نطبق هذا المنهج المحمدي؟ ما في. إذن ننتظر فقط رحمة الله عز وجل. قال وكان هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم نصرت برعب مسيرة شهر. فرجع صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ولم يلقوا الحمد لله كيدا. وكانت مدة الغياب عن المدينة 10 أيام فقط. هذه الغزوة غزوة الفرع لها نتائج وعبر كالعادة نسمعكم إياها. قال أولا مظاهر العزم والحزم لدى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ظاهر الحزم والعزم ما إن بلغه حتى أعلن التجمع والمسجد ما تردد يومين ثلاثة أو استشارات. الحزم ما يقتضي هذا والعزم على الفور. قال ثانيا آية النبوة المحمدية تجلت في انهزام المشركين بمجرد تحركه صلى الله عليه وسلم عن أحرام. تفرقوا وإلى لا شردوا. ثالثا فضيلة ابن أم مكتوم لاستخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم له غير ما مر إماما وحاكما. أعمى يصلب الناس ويقضي بينهم ويقومون. لما اختاره لعمى يعني لأنواره القلبية لزكاة نفسه ومعرفته بشريعة الله. هذا تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا جواز تولية الأعمى إذا كان ذا أهلية للولاية من الإيمان والعلم والتقوى. الإيمان الصحيح والعلم بالشريعة والتقوى لله عز وجل صاحب وري وله ولا تخف فإنه ينفع بإذن الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. أما بعد لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه السرية سرية زيد بن حارثة إلى القرد أو القرد اختلف في ربط هذه الكلمة، وهي عبارة عن ما يسقي منه العرق. أولا، السرية جمع سرايا، مجموعة من المؤمنين ينتدبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمر عليهم أميرا، ويقودهم الأمير إلى غزو قرية من القرى أو بلد من البلاد أو اعتراض قافلة من القوافل. هذه السرايا هي في أحداث السنة الثالثة. السنة الأولى ما كان فيها غزو ولا جهاد، أعني بالسنة السنة الأولى من الهجرة من مكة إلى المدينة. وقد أقام الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، والمؤمنون معه أقام بهم 13 سنة. ما أنزل الله في كتابه آيات الجهاد، ولا أمرهم بأن يقتلوا أو يغتالوا أو يحاربوا أحدا، لعلم الله تعالى بضعفهم وقلة قدرتهم على القتال، فكانوا يؤذون، يضربون، يسحبون في الرمضاء في أيام الصيف، يعيرون، يوكلون، يسحبون. والرسول يقول اصبروا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكيف وهو صلى الله عليه وسلم يصلي حول الكعبة ويأتي عقبة ابن أبي معيط عليه لعائن الله، يأتي بسلا جزور بعير ذبح عند الصفاء، فيأتي بذلك السلاء يتقاطر دما، ولما يسجد صلى الله عليه وسلم يضع السلاء بين كتفيه، والمشركون حول الكعبة يضحكون ويتمرقون على الأرض. وتأتي الزهراء فاطمة بنت رسول الله، بنت خديجة بنت خويلد، فتأخذ السلاء وتبعد عن ظهر أبيها وتنالهم سبع وسلمة، ولم يردوا لأنها جويرية صغيرة في السادس أو السابع من عمرها. إذن لم يأذن الله تعالى لهم في القتال، فلما هاجروا إلى المدينة، أية مدينة هذه؟ والله لهذه، وكانت تسمى يثرب في الجاهلية. فلما حل بها رسول الله وطلعت فيها أنواره ولا الآفاق تلك الأنوار، سميت بالمدينة النبوية، وحرقها العوام والجهال فقالوا المدينة المنورة، وهي المدينة النبوية نسبة إلى النبوة المحمدية. نزل بها وتقدمه أصحابه، وانتشر الإسلام فيها بصورة عجيبة، ما من بيت إلا وفيها من يؤمن بالله ولقائه. وما إن نزل المدينة ونزل بدار بني عوف بن عامر بقباء قضى بينهم 7 أيام إلى 10 أيام فبنى مسجد قباء. ولا تعجبوا وجمعهم على الكتاب والحكمة ثم أذن له بالدخول إلى المدينة فدخلها وهو على ناقته القصوى وأهل البيوتات يستقبلونه في طريقه. انزل رسول الله في خير منزل يريدون أن ينيقوا ناقته فيقول دعوها فإنها مأمورة حتى تصل إلى تلك الروضة. وكانت عبارة عن خرائب وقبور جاهلية وبعض النخيل. فلما وصلت باكت الناقة وأمامها بيت ذاكم الصاحب الذي فاز بوجوه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده. من هو هذا؟ أبو أيوب. نزل الرسول صلى الله عليه وسلم ببيته ضيفا. وإليكم العجيب، نزل الرسول صلى الله عليه وسلم تحت في الغرفة السفلية وأبو أيوب وأهله في الغرفة العلوية، فما أطاق أبو أيوب أن يكون الرسول تحت وهو فوق، فجاء يعتذر ويقول رسول الله اطلع إلى العلية ونحن ننزل إلى السفلية. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الرجل وإيمانه وصدقه وامتنع وعلل له للامتناع بأن المؤمنين يفدون عليه ويدخلون عليه في كل ساعة يسألون ويسلمون، فكونه في الأسفل خير وأوسع وأرحم. فطابت نفسه أيوب الأنصار. إذن وبنى هذا المسجد والله لا يحمل اللبن على كتفه، وهو ينشد ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار المهاجرة. يحمل اللبن بيديه على كتفه. وبنى المسجد الخالد والذي به روضة من رياض الجنة. ولا تسألني كيف ذلك، عقولنا قاطعة والله لا تدرك ذلك. فما عليك إلا أن تؤمن أنها روضة من رياض الجنة. وهنا لطيفة أقدمها للحجاج والزائرين ما سمعوها ولا عثر عليها في كتاب، وهي أن الله تعالى قال من سورة مريم من خاتمتها، قال في أهل الجنة لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا. أهل الجنة يعيشون ملايين السنين لا ترغب نفس أحدهم أن تتحول. وها نحن الذي يعيش في القاهرة يود لو رأى دمشق والذي يعيش في دمشق لو زار صنعاء، والذي في باريس قل ليت وعرف برلين. أهل الجنة لا يبغون عن هؤلاء والله العظيم. إذن هذه الروضة من الجنة أخبر بذلك رسول الله. آمين يا عبد الله ولا تسأل. إذ قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. إذ قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. إذن فوالله لقد رأينا المؤمنين وهم يغادرون المدينة يبكون بالدموع وبأعلى أصواتهم حنينا إلى المدينة ألما من فراقها. وعرفنا رجالا ونساء لو تعطيهم ما شئت أن تعطيهم في الشرق والغرب على أن يتركوا المدينة والله ما تركوها، لو تسوجهم ملوكا أو تنصبهم وزراء على أن يتركوا المدينة والله ما يتركوها. ما هذه الجاذبية؟ إنها روضة من رياض الجنة، وأهل الجنة لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. مرة ثانية لتفهموا أنها روضة من رياض الجنة، أن من عاطها وعاش فيها ونزل فيها لا يبغي عنها حولا. لو تعين وزيرا أميرا سلطانا كذا خارج المدينة ما يبغي أبدا. ومن هنا اختلف العلماء مالك ورجاله وتلامذته ومشايخه في هل المدينة أفضل أو مكة؟ أي البلدين أفضل، مكة أو المدينة؟ فمالك رحمه الله ومن وافقه يقول المدينة. الجمهور كأحمد والشافعي وأبي حنيفة يقولون مكة. ونحن ماذا عسانا أن نقول؟ نقول كما قال ولا نجزم. وهنا اللطيفة التي فتح الله بها علينا نقول يا عبد الله يا أمة الله، إن كنت قادرا على العبادة على الصيام والقيام انزل بمكة، فإن العبادة فيها تضاعف أضعاف الله. الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة. ما كنت قادرا على العبادة الصيام والقيام مكة أفضل لك. ويوم ما تعجز عن العبادة لكبر سنك أو ضعف قدرتك أو عجزك تعال إلى المدينة، المدينة خير لك. وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا البيان: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أكون له شاء شاهدا أو شافعا يوم القيامة. وهذا عمر، ومن عمر وما عمر؟ عمر بن الخطاب تسمعه حفصة بنت عمر، هي أمنا معشر المؤمنين، تسمع يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فتعجب حفصة وتقول أبتا، كيف تموت بالمدينة وتستشهد؟ ميادين الجهاد خارج الجزيرة في حدود فارس والروم، كيف تحصل على الشهادة وتموت بالمدينة؟ يقول اسكتي يا حفصة، إن فضل الله واسع عظيم. واستجاب الله لعمر فقتله أبو لؤلؤة المجوسي، طعنه في محراب رسول الله وهو راكع ساجد والأمة وراءه، فاستشهد في مدينة رسول الله. أينما فهمت يا حفصة رضي الله عنك لقد استجاب الله لعبده وأعطاه سؤاله. أين دفن عمر؟ في حجرة الصديقة إلى جنب رسول الله، فجمع الله له بين الشهادة والموت في مدينة الرسول. أبعد هذا تسألني عن فضل المدينة؟ فضلها عظيم، ومع هذا نصرح من 40 سنة وزيادة، أيها المواطنون، من لم يستطع منكم أن يستقيم في المدينة فليرحل عنها، ينزل حيث يفجر أو يظلم أو يفسق أو يخرج عن طاعة الله. أما هذا البلد والرسول يقول المدينة حرام من عائل إلى ثور، جبل وراء أحد، فأحد في الحرم وثور جبل وراءه، وعير هذا الجبل الأسود إذا خرجت يلوح لك، يجتنفها جنوبا وغربا. المدينة حرام من عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محددا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالذي ما يستطيع أن يستقيم يا أحد ينزل في بلد آخر، والمدينة تنفي خبثا كما ينفي الخير خبث الحديد. والرسول أخبر والواقع شاهد، كم من خبيث نبتوا. والشاهد عندنا أي البلدين أفضل، مكة أو المدينة؟ الله أعلم. لكن لما نبحث عن الأفضلية؟ من أجل نقيم بها. وفتح الله فعرفنا من كان قادرا على الصيام والقيام وفعل الخيرات والصالحات عليه بمكة، ومن شاخ وكبر أو مرض وعجز فعليه بالمدينة. ليموت بها، لأن من مات بها فاز بأظفر وأعظم جائزة. من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أكون له شاهدا أو شفيعا يوم القيامة. ضمانا بدخول الجنة. إذن بعد هذا التجوال عرفتم المدينة كان كاملا ما في شيء. السنة الثانية كانت غزوة بدر، ويا لها من غزاة بدر، 314 رجلا جاهدوا قاتلوا 900 بطل وصنديد من الصناديد قريش وهزموهم. ومن أراد أن يعرف ذلك فليقرأ سورة الأنفال ففيها البيان والتفصيل. لما انتهت غزوة بدر وكشر المشركون على نيابهم وخافوا قولة رسول الله عليهم، بدأت الحرب إذن تتهيأ. وها نحن مع سرية زيد بن حارثة. هذا زيد، من زيد هذا؟ هذا زيد بن حارثة الكلبي، نسبة إلى قبيلة كلب، وشأنه عجيب. هذا سبي أيام كان عرب يغزو بعضهم بعضا، القوي يأكل الضعيف. فسبي وبيع في مكة عبد وهو عربي قح، فاشتراه عم خديجة ووهبه لها يخدمها. فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فوهبته العبد زيد عبد محمد صلى الله عليه وسلم. وتمضي الأيام وجاء أبوه وعمه للحج أو العمرة، فوجد زيدا فعرفه. أنت زيد بن حارثة؟ قال نعم. قال أنا أبوه وهذا عمه. إذن فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يمنحهم ولدا وأن يرده عليه بالمال أو بغيره. فقال لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم: نخيرك إن اختارني عن أبيه وعمه فلا أفرط به ولا أسلمه لكم، وإن اختار أبا وعمه فهو له. هذه العدالة. يا زيد، هذا عمك وهذا أبوك وأنا من تعرف، تذهب معهما أو تبقى معي؟ قال: أأستبدل بك يا رسول الله غيرك؟ فقال: إذن اذهبوا فاتركوه. ومشى رسول الله في أسواق مكة يعلن أن زيد بن حارثة أصبح ابنا لرسول الله، لمحمد قبل النبوة، فتبناه وأصبح يعرف بزيد ابن محمد. الذي آثره عن عمه وأبيه أين ينزله في أي منزلة أن يكون ولده، والتبني كان شائعا جائعا. وسبحان الله، تمضي الأيام وينبع رسول الله وتأتي رسالة ويبقى زيد يعرف بابن محمد، وهذا الرسول إلى المدينة، وهذا زيد وأراد الله تعالى أن يبطل عادة التبني الشائعة في بلاد العرب. فماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يتلقى الأوامر والتعاليم من ذي العرش. إذن فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب زينب بنت عمته أخت عبد الله، خطبها وهي سيد ليست بذكر، تزوج في مكة وتطلقت في الجاهلية. فلما خطبها وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الذكر في خدرها بشهادة أصحابه، فلشدة حيائه سلمها في خفاء بصوت هادئ ما استطاع أن يفصح من شدة حيائه. بين قوسين، كيف بناتكم وأبناؤكم اليوم الذين يجلسون أمام التلفاز والفيديو ويشاهدون العوار يرقصن ويغنين؟ هل بقي في هؤلاء الأولاد حياة؟ يا أصحاب الصحون الهوائية التي تجلب كل ألوان الخبث والشر والفساد، كيف نساؤكم وأولادكم؟ بهذه الأذن تقول لي بالتليفون بالهاتف: ماذا نصنع يا شيخ؟ ابني يفجر بأخته، وآخر يقول: ولدي يفجر بأخيه. كيف تعلموا هذا وعرفوه؟ هل كان يخطو ببالهم أو يعرضهم خيالا بخيالاتهم؟ والله ما كان. لكن طردنا الملائكة من بيوتنا وأبحناها للشياطين فنزلوها، وأتينا بعوامل وأسباب الخبث، فأصبحت البنت تشاهد رجل يقبل امرأة ويضمها إليه وتكشف عن سوءتها. فتعلم البنات والبنون، وما زلنا سكارى لا نفقه ولا نعلم ما نقول. والله لو كان هناك إيمان حق وسمع أحد هذه الحادثة لذهب الآن إلى بيته ورمى بذلك الطجر وأخرج ذلك التلفاز إليه. لكن إيمان هابط إلى حد الضياع لا يزن 5%، ما يستطيع ما يقدر. أين الحياء والحياء من الإيمان؟ فهمت حفص زينب أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطبها لنفسه، ففرحت وهشت، وكيف لا وتصبح غدا أم المؤمنين. ما هي إلا سويعات حتى تبين لها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطبها لا لنفسه ولكن لابنه بالتبني زيد بن حارثة. زيد، قلنا لها نعم، قالت لن يكون شريفة من سادات النساء تتزوج مولى من الصوالي. لن يكون هذا. وأخوها البطل عبد الله بن جحش أول من قاد سرية في الإسلام وقف إلى جنبها وقال شرفنا قبل كل شيء. يتحدث الناس ويقولون زينب بنت جحش المخزومية تزوجها مولى من موالي الناس. لن يكون هذا. إذن ماذا يصنع رسول الله؟ مأمور لحكمة عالية. ما هي إلا ساعات. ونزل البيان الإلهي الآتي من سورة الأحزاب المدنية: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، اذكري هذا يا زينب، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، لا زينب ولا أخوها، إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سمعتم الليل ما يبقى دش عندنا في سطوحنا، لأننا مؤمنون كأصحاب محمد. اسمع هذا البيان بصيغة عجب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيار. حرام حرام. عرفتم هذا؟ والله ما إن نزلت الآية وسليت في البيوتات حتى اطرح زينب بين يدي رسول الله يزوجها من شاء، وفعل ذلك أخوه عبد الله، وتزوج زيد بن حارثة مولى رسول الله زينب بنت جحش المخزومية القرشية. عرفتم وإلا لا؟ هل بقي للشرف المكانة لاجتماعها قيمة إذا أراد الله أن يبطلها؟ لما حرمت الخمر هنا في هذه الأزقة، والله لقد جرت أزقة المدينة بها، لأنهم يدخرونها ويعتقونها بالسنة والسنتين في القلال والقرب، فلما حرمت يأخذ القربة عند الباب ويدفقها، يأتي بالبرميل، جرت أزقة المدينة بالخمر. هذا هو الإيمان. إذن وتزوج زيد زينب وما أعطى شريفة وهو مولى، ما سعد بها، فيأتي رسول الله ويشتكي: يا رسول الله ما أطيق البقاء معها، تراني دونها وهي أعلى مني، دعني منها يا أسطر. اصبر يا زيد لحكم الله وقضائه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منها وطرا. ترتيب من؟ العليم الحكيم. طلقها زيد برضاه لأنه ما طاق البقاء معها لشعوره بالضعف وقوتها، فلما طلقها زوجها الله جل جلاله من فوق سبع سماوات زوجها محمدا رسوله ونبيه. وكانت رضي الله عنها تفاخر نساء الرسول وتقول ما منكن إلا وتولى عقدها أبوها أو أخوها وتولى عقد نكاح ربي جل جلاله وعظمة سبحانه. واسمع، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مسؤولا. من ثم بطل التبني، من تبنى فقد كفر، وأصبح المتبنى أخا في الإسلام وليس بابن أبدا، وزوجته يتزوجها من تبنى ولا حرج. وفي هذا القرآن الكريم من سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين إلى آخر الآيات، والشاهد عندنا انظر كيف جزى الله زيدا وكيف جزى زينب. المعروف لا يضيع عند الله، إياك أن تفهم أنك تصنع معروفا لوجه الله وأن الله يهملك أو يفقدك الأجر، مستحيل، لا يضيع المعروف عند الله. لما صبر زيد وتحمل جزاه الله بميزة بفضيلة بشرف، هي أنه ذكره باسمه العالم في القرآن، ولم يذكر صحابيا آخر، ما ذكر عمر ولا الصديق ولا علي ولا الحسن ولا، وذكر زيد بهذا اللفظ. فلما قضى زيد من الأرض، أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ لأنه كبش فداء وقدم نفسه كالضحية من أجل أن يحق الله الحق، فجزاه الله بأن ذكره باسمه العلم في كتابه النساء والرجال من 1400 سنة إلى قيام الساعة أخوهم ينطقون بزيد. هذا شرف وإلى لا؟ أي شرف أعظم من هذا؟ وزينب شرفها لأنها أصبحت من المؤمنين فقط أن الله تولى عقد نكاحها بنفسه، ما هي إلا ساعة والرسول يدعو أهل المسجد إلى الطعام، طعام عرس، زينب تزوجها رسول الله. عرفتم من زيد هذا بن حارثة؟ الآن أعطاه الرسول القيادة. قال لما هزمت قريش في بدر، هزمت ولا لا؟ سبعون صنديدا ذبحوا وسبعون أسروا من رجالات العرب. لما هزمت قريش في بدر وعرفت أنها غير قادرة على حماية قوافلها التجارية عبر طريق قوافلها القديم، كان يكون مع هذا الساحل من الشام إلى مكة، والذي كان يمر قريبا من المدينة إلى مكة غير طريقها الأول السياسة، أصبح هذا الطريق مشبوه، قد يعترضه محمد ورجاله فيأخذ القوافل بما فيها، إذا غيروا طريقا آخر.
وصارت تسلك طريق العراق إلى الشام
أريد.
وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف بلغه؟ إما بالوحي والإعلام الإلهي أو برجالات العرب. قال كما بلغه أن عيرا بقريش تحمل كميات هائلة من الفضة قناطير تحملها قافلة قريش، وأنها سلكت طريق العراق الذي بلغه أن قريش اتخذت طريقا لها لتبعد مساحة المدينة. قال إن كذب لها سرية من أصحابه بقيادة زيد بن حارثة. قال زيد بن حارثة حب الحبيب صلى الله عليه وسلم ومولاه، حبه ومولاه وإلا لا. فسار زيد مع أفراد سريته حتى انتهوا إلى ما يقال له القادة، وعليه عير قريش نازل حول الماء تشرب إبلها ورجالها. فهرب أهل القافلة شردوا فيما لأن من جاء مؤمن معه الله انهدموا لمجرد أن عرفوا. فهرب أهل القافلة وهم أبو سفيان ابن حرب وصفوان بن أمية وآخرون. أبو سفيان رضي الله أسلم لكن كان رئيس مكة وقائدها. قال وغنم زيد مع رجاله القافلة بما فيها قناطير الفضة، الفضة غالية وإلا لا، قناطير. قال وغنم زيد مع رجاله القافلة بما فيها وأسروا معها الدليل الذي كان يقود القافلة ويدلها على الطريق الصحراوية، وهذا الدليل هو فرات ابن حبان من بني بكر ابن وائل، استعزره أبو سفيان ليدلهم على مسالك الطريق الجديد لقوافلهم. خريط جغرافي أسرة مع الفضة. ولما وصل زيد المدينة، أية مدينة هذه نحن فيها؟ الله أكبر. لما وصل زيد المدينة سلم الغنائم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لعله أخذ من الزنبيل وإلا كيس وإلا غرارة، حاشاه ارتبعوا سلمها. لو كانت عندنا ماذا تقولون؟ عند الجمارك يأخذ ربعها. سلمها كما هي. قال ومنها الأسير فرات ابن حبان الوائلي، أعطى الفضة والأسير، وأسلم فرات وحسن إسلامه. أخذ أسيرا فأصبح أميرا بالإسلام بدخوله في رحمة الله رضي الله عنه وأرضاه. قال وقسم الرسول صلى الله عليه وسلم الغنائم بعد أن خمسها، لأن هذه بعد غزوة بدر، وغزوة بدر الغنائم اضطربوا فيها اضطرابا كبيرا ونزل القرآن يبين ويفصل. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربع أخماس للمجاهدين. خمس لله وللرسول وللفقراء والمساكين واليتامى، والأربع أخماس للمجاهدين. قال فكان الخمس 20,000 درهم، إذن مجموعة 100,000 درهم. وقال في هذه الغزوة المظفرة حسان ابن ثابت شاعر الحديد صلى الله عليه وسلم أبيات، قال فيها: دعوا فلجات الشام فقد حال دونها جلاد كأفواه المحاض الأوارك، بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاروا حقا وأيدي الملائك. إذا سلكت للغور من بطن عائد فقول لها ليس الطريق هناك. والآن لهذه السرية نتائج وعبر، هيا نتأملها. أولا قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نوجزها فيما يلي: أولا بيان مدى أثر هزيمة قريش في بدر، بيان مدى هزيمة قريش في بدر، كيف عادلت عن طريق قوافلها من 1,000 سنة وعادت إلى طريق جديد. هزيمة ولا لا؟ خافت منين؟ من رسول الله وأصحابه، فعادلت عن طريقها القريب إلى آخر بعيد. بيان مدى أثر هزيمة قريش في بدر حتى أصبحت في رعب وخوف لا نظير له معه. لما اليهود الآن ما يرعبون ولا يخافون منكم؟ أجيبوني. قريش صناديدها أبطالها الذين يضرب بهم المثل انهزموا، أصيبوا بالرعب والخوف من رسول الله وأصحابه. والآن 1,000,000,000 مسلم ما تخافهم إسرائيل ولا ترهبهم ولا ترتعب منهم، بل تتبجح وتعلن وتعلن وتعلن. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟ نعطيه جائزة. أنت هاتي قف هاتي. يقول المجيب جزاه الله خيرا هذه الجائزة وزاد الله علما، قال: لأن إيماننا الآن لا يوزن بإيمان الصحابة ولا واحد إلى 100، فلو عاد الإيمان إلى قلوبنا وارتفعت هممنا وتنزهنا عن الشهوات والأطماع والأوساخ وقلنا الله أكبر، والله لو سعدت فرائس اليهود ورحلوا ولا يقفون أمام قتالنا. لكن هبطنا، هذا هو السر. قال ثانيا: فضيلة زيد بن حارثة لاختياره لهذه السرية المبصرة قائدا ناجحا. اختاره الرسول قائد ولا لا؟ هنيئا له، قائد وناجح ومظفر. ثالثا: مشروعية تخميس الغنائم وتنفيذ ذلك. الغنائم الآن انتهت، ما عندنا غنائم، هم يغنموننا كيف نغنمهم؟ لكن إن عدنا وغزونا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وأخذنا الغنائم تقسم كما سمعتم. الخمس 20% لمن؟ لإمام المسلمين يعيش عليها الفقراء والمساكين ومن إليهم. 4 أخماس لمن؟ للمجاهدين الذين له مفعول في الحرب، صاحب طيارة نفاثة أو دبابة يأخذ خمسين، والذي على رجله أو دابته دراجة يعطوه نصف. الأولون صاحب الفرس يأخذ حظين، حظ لفرسه وآخره، والمشاة يأخذون حظ واحد لأن صاحب الفرس مفعول أكثر في المعركة، ثم ينفق هو على فرسه أيضا فيعطى حظين والماشي يعطى حظ واحد. إلى اليوم لما يعود الإسلام من جديد. 4 بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يكلف المهاجرين دون الأنصار في شأن الغزو والحرب خارج المدينة. لما يبدا غزوة يعد لسرية من سرايا ما يطلب الأنصار من أهل المدينة، يطلب فقط المهاجرين. فبهتم حتى ما يقول المنافقون انظر يترك بني عمه ووطنه ويأخذ من أهل المدينة ليموتوا، كما تعرفون لغتنا وفقرنا وطبيعتنا هكذا يقولوا. انظر يترك المهاجرين بني بلاده وعمه ويخرج الأنصار إلى الموت والقتال. فكان صلى الله عليه وسلم ما يخرج الأنصار أبدا، يأخذ المجاهدين من أهل مكة من المهاجرين. فهمتم السر وإلى لا؟ هذا أولا. وثانيا نظرا إلى بنود بيعه الرسول لأهل المدينة، لما جاءوا 30 من المدينة وبايعوا في مكة بل في جمرة العقبة، تمت الاتفاقية على أنه على أنهم لا يقاتلون معه خارج المدينة، ولكن من غزاه في المدينة يقفون إلى جنبه، أما خارجها لا يقاتلون معه. فطبق هذه المادة. ومع هذا لو قال أهل المدينة خرجوا لخرجوا بنسائهم ورجالهم. هذا والله تعالى أسأل أن يرد إلينا إيماننا ليرهبنا العدو وترحل الشياطين من نفوسنا وتحل الملائكة في بيوتنا ولا ترى فينا إلا الطهرة والصفاء، لا خيانة لا غيش لا حسد لا كذب لا فسق لا فجور لا ظلم لا شر، كأننا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم حقق لنا هذا إنا طالبوك. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، أما بعد، لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وها نحن مع سرية محمد بن مسلمة لقتل كعب اليهودي عليه لعائن الله، ها نحن مع رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك الأيام الزاهرة، وهذا فضل الله علينا أن جمعنا في بيته ووضع بين أيدينا سيرة حبيبه لنعايشه هذه الساعة المباركة. هذا فضل الله، والله هو ذو الفضل العظيم. قال لما انهزمت قريش في بدر. وما بدر؟ هذه الغزوة التي تقدم بيانها وتفصيل ما فيها، تلك الغزوة التي قاتلت فيها الملائكة ونصر الله رسوله والمؤمنين، وكانت هزيمة مرة للمشركين، إذ قتل منهم 70 صنديدا وأسر منهم 70. إذن قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين، لما انهزمت قريش في بدر وجاءت البشريات من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قبل نعم وجاء البشيران من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءوا من بدر يحملان البشرى لأهل المدينة، وهما زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة.